السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 13 من ذي القعدة لسنة 41 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق لليلة الثالث والرابع، ليلة الرابع، ليلة الرابع من الشهر السابع لسنة 2020 من الميلاد. وما زلنا مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للعلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، ورحمنا ورحمكم. في هذا الدرس يتكلم رحمه الله تبارك وتعالى، الدرس 13، عن فروض الوضوء. قال: فروض الوضوء وهي 6: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. يعني هذه تسمى فرائض الوضوء أو أركان الوضوء، سميها ما شئت، إن شئت قل هي الأركان، وإن شئت فقل هي الفرائض أو الفروض. من أين أخذت هذه الفروض؟ أولا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم المداوم عليها، أبدا لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا من هذه الأركان. الأمر الثاني ظاهر الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فظاهر الآية أنه ذكر هذه الأمور الأربعة. طيب من أين أخذنا الترتيب والموالاة؟ الترتيب أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المداوم عليه، لأننا نتكلم عن يعني إذا قلنا أن الصلاة فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات أو قبل الهجرة بسنة، على خلاف متى كان الإسراء والمعراج. المهم إذا قلنا أنها فرضت قبل الهجرة بسنة مثلا وأشهر، هذه الفترة التي كان فيها في مكة، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه ومكث فيها 10 سنوات. لما نتكلم عن 10 سنوات نتكلم عن 3650 يوم تقريبا عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلمنا عن 3650 يوم في كل يوم 5 صلوات، ثم تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، يعني أنت تتكلم عن كم؟ 3650، تتكلم عن 16 أو 17 ألف مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا العدد، طيب، ولا ينقل عنه مرة واحدة أنه أخل بهذه الأركان أو أنه أخل في ترتيبها أو أخل في الموالاة بينها، عند ذلك يتبين لك أن هذا الأمر لابد منه. فخلال فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبلها في مكة كان يتوضأ لكل صلاة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذه تسمى الأركان، نبدأ بها ركنا ركنا. أول الأركان غسل الوجه، من قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الوجه كما قال أهل العلم هو ما تواجه به الناس، الوجه ما تواجه به الناس، ما تقابل به الناس، وسمي وجها من الجهة، أي الجهة التي تقابل بها الناس. فإنما تولوا فثم وجه الله، أي الجهة، فولي وجهك أي جهتك، شطر المسجد الحرام. الوجه في تحديده قالوا: من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. إذن هذا كله الوجه، هذا هو الوجه، هذا هو الوجه، من الذقن تصعد إلى شحمة الأذن وتصعد إلى منبت الشعر. طبعا منبت الشعر أي مكان نبات الشعر، سواء كان الإنسان عنده شعر أو ما عنده شعر، هذا موضوع آخر. لكن مكان نبات الشعر عند عامة الناس واحد وهو أعلى الجبهة، فهذا يسمى الوجه. فقول الله تبارك فاغسلوا وجوهكم أي كل هذا يغسل، كل هذا الوجه يغسل، فاغسلوا وجوهكم. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى والمضمضة والاستنشاق منه، لأنها من ضمن الوجه في الفم وفي الأنف. والمضمضة هي إدارة الماء داخل الفم، هذه المضمضة إدارة الماء داخل الفم، يعني تدخل الماء في فمك وتديره داخل الفم ثم تلقيه، فهذه المضمضة. الاستنشاق عندنا قضية استنشاق واستنثار، كان يستنشق ويستنثر، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى، فهذا الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق سحب الماء، جر الماء، أخذ الماء داخل الأنف، والاستنثار العكس، إخراجه، إخراج الماء من الأنف. الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة ركن، لأنها من الوجه، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد أن الاستنشاق والاستنثار والمضمضة من أركان الوضوء. الجمهور وهو رواية أيضا عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق سنة وليست ركنا، وإنما هي سنة، بحيث أن من فعلها يؤجر ومن تركها يصح وضوءه. قال المهم غسل الوجه، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو قول الجمهور، وأن المضمضة والاستنشاق سنة، وقد تصل إلى الواجب، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وفي رواية أمر أن يستنثر. قال والأمر يدل على الوجوب، لكن لا يصل إلى أن يكون ركنا عند الجمهور أبدا. فعلى كل حال الكلام فيما لو اكتفى الإنسان بهذه الأعضاء الأربعة التي هي ظاهر الآية، الوجه واليدان والرأس والرجلان أو القدمان، فهنا يكون قد أدى الأركان، هذا على قول جمهور أهل العلم. على كل حال إذن هذا بالنسبة لغسل الوجه، لكن نحن سنتكلم سنخلط، لأن المؤلف رحمه الله تبارك لم يتكلم عن سنن الوضوء، ذاك سنتكلم عن الوضوء بشكل عام، ونذكر الأركان ونذكر السنن حتى لا تفوت علينا. فقلنا إذن غسل الوجه أول شيء. طب إذا بدأنا إذن بالسنن، نبدأ بالبداية ببسم الله. إنسان إذا بدأ الوضوء يبدأ ببسم الله، وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ ببسم الله، كان يبسمل قبل أن يتوضأ. وأما الحديث المشهور بين الناس لا وضوء أو لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث ثاني وهو أيضا فيه كلام ولكنه حسن إن شاء الله تعالى، وهو توضأ بسم الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. ولذا كل الذين ذكروا تقريبا كلهم فيما أذكر الآن الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ولا واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة أو سمعه يبسمل أو أمر بالبسملة صلوات ربي وسلامه، إلا في حديث كما قلنا ضعيف وهو لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن أول شيء يبدأ الإنسان بسم الله، طبعا مع استصحاب النية كما ذكرنا أن النية من شروط صحة الوضوء، يقول بسم الله، ثم بعد ذلك يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. بعضهم قال يتوضأ ويستنشق من غرفة واحدة أي يأخذ الماء بيده اليمنى كما ذكرنا عن علي الآن رضي الله عنه، وكان يتمضمض باليمنى أو يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الماء بيده اليمنى ثم يضع جزءا منه في فمه فيتمضمض، وهو إدارة الماء داخل الفم ثم إلقاؤه، ثم ما بقي من الماء في يده يضعه في أنفه فيستنشقه ثم يستنثر بيده اليسرى. وهذه طريقة المضمضة والاستنشاق. لو أخذ الماء بيده وضعه مباشرة في فمه وأنفه، يعني أدخل جزءا منه في فمه وجزءا منه في أنفه، فلا بأس إن شاء الله تعالى، فيستنشق ثم يستنثر بيده اليسرى. تكفي واحدة، وإن فعلها ثلاث مرات فهذا أفضل. إن فعلها ثلاث مرات واثنتين جائز، يعني يجوز مرة ويجوز مرتين ويجوز ثلاث مرات. إذن هذا أول ما يبدأ يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم بعد ذلك يغسل وجهه كله. ونبه الآن أن البعض قد عندما يأتي غسل الوجه يأخذ ما بيده ويغسل هكذا، هذا خطأ، لأن هذا الجزء الآن لم يغسل من الوجه اللي هو ما بعد الكفين، لما توضع الكفان هنا هكذا هذا الجزء الآن لم يغسل، فيجب أن يعمم هكذا، أن يعمم الوجه كله بالماء. هذا غسل الوجه. وقلنا الوجه من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن أسفل الذقن إلى منبت الشعر، أيضا تكفي مرة واحدة. فإن غسل ثلاثا نعمة، إن اكتفى بواحدة يكفي، مرتين يكفي. هذا غسل الوجه. ثم بعد ذلك ينتقل إلى غسل اليدين، وهذه مسألة مهمة جدا. وأنا إلى الآن يعني إلى قريب شهر تقريبا سألني أحدهم قال أنا لا أغسل الكفين بعد غسل الوجه، لا أنسيت أنا الآن. في البداية غسل الكفين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ الوضوء يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق، أنسيت غسل الكفين. إذا غسل الكفين ثم المضمض والاستنشاق ثم غسل الوجه، بعد غسل الوجه لابد من غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، لابد من غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، أو من المرفق إلى أطراف الأصابع سيان، المهم أن تغسل هذه اليد، سواء بدأ هكذا أو بدأ هكذا كله جائز إن شاء الله تعالى. طبعا عند الشيعة الاثني عشرية لا يجوز، لازم تبدأ من فوق، لازم تبدأ من فوق، وهذا غير صحيح أبدا. والآية واضحة جدا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي إلى غاية المرافق، فدل على أنه يبدأ من البدء من هنا. لكن الأمر فيه سعة، لو بدأ من هنا فيه سعة، لكن عندهم لا، ليس فيه سعة، لابد أن تغسل من هنا، وذلك لأنه جاءت عندهم قراءة محرفة وهي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، وهذه قراءة باطلة لا تثبت أبدا. وللأسف يعني هذا ما ادعى فيه البعض أنه مما حرف من القرآن والعياذ بالله. المهم ليس هذا موضوعنا، لأن قد تجد البعض ينكر عليك لماذا تغسل من هنا، لماذا لا تغسل من هنا. نحن عندنا كله جائز، من هنا إلى هنا أو من هنا إلى هنا، الأمر فيه سعة، المهم إلى غاية المرفق، يعني أن المرفق داخل في الغسل، فتغسل الكف ويغسل المرفق. الذي يسألني البعض يقول أنا لما أغسل كفي في البداية، فعندما أنتهي من غسل الوجه أغسل من هنا لا هنا فقط، ما أعيد غسل الكفين، وهذا خطأ، وبالتالي الوضوء لا يصح، لأن ركن غسل اليدين الذي بعد الوجه لابد أن تغسل يد كاملة من المرفق إلى أطراف الأصابع، فمن لم يغسل كفيه بعد الوجه لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأن غسل الكفين الذي في البداية هذا السنة، ما لنا شغل فيه، الآن بدأ الشغل كما يقول، الآن بدأت أركان الوضوء، فلا بد من غسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويسن تخليل الأصابع هكذا، أن يخلل أصابعه، هذه سنة، تخليل أصابع سنة، تخليل أصابع اليدين أو أصابع الرجلين هذه سنة، لو تركها الوضوء صحيح إن شاء الله تعالى. إذن غسل الوجه ثم غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، ويتأكد أن الماء أصاب اليد كلها، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والسنة أن يبدأ باليمنى، اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لا يضر، أمر فيه سعة، يجوز البداء باليسرى يجوز البداء باليمنى. قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه توضأ فبدأ باليسرى، والظاهر والله العلم فعل ذلك ليبين للناس أن الأمر فيه سعة، أنه يجوز أن تغسل اليسرى قبل اليمنى، فالأمر في هذا واسع، فلو غسل الإنسان يده اليسرى قبل اليمنى لا يضر إن شاء الله تعالى. وكذا الأمر بالنسبة للرجلين، لو بدأ بالرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى أيضا لا يضر. بعد أن يغسل يديه إلى المرفقين يمسح رأسه، ومسح الرأس وليس مسح الشعري، وإنما هو مسح الرأس. ولما كان الشعر على الرأس فكان يمسح الشعر. طيب لماذا قلت إذا مسح الرأس وليس مسح الشعر؟ لأن بعض الناس خاصة النساء شعورهن طويلة، فلا يحتاج أن تمسح كل الشعر، وإنما الشعر الذي على الرأس فقط، تمسح هكذا بس فقط إلى مؤخرة الرأس ثم تعود مرة ثانية. طيب الشعر الزائد اللي نازل تحت الأذنين طويل، سواء كان من رجل أو امرأة، لا يلزم مسحه، لأن المسح للرأس وليس للشعر. ولما كان الشعر على الرأس فمسح الشعر، لكن ليس المقصود هو مسح الشعر، وإن المقصود هو مسح الرأس كما قال الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهنا بالنسبة للرؤوس اختلف أهل العلم، هل يمسح الرأس كله وجوبا أو يكفي مسح بعضه؟ في خلاف بين أهل العلم، والأظهر والعلم عند الله تبارك وأنه لابد أن يمسح الرأس كله، يبدأ بمقدمه هكذا إلى المؤخر، أو العكس يبدأ من المؤخر إلى المقدم. المهم أن يمسح جميع الرأس، هذا هو الواجب والظاهر، والله أعلم. أما السنة فهو أن يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره ثم يعود مرة ثانية، فتكون مسحة الرأس ذهابا وإيابا. لكن لو بدأ بس ذهابا أو بس إيابا جائز يكون مسح رأسه، لكن لما نأتي واحد يقول أريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى الخلف ثم يعود مرة ثانية إلى الأمام صلوات ربي وسلامه عليه ذهابا وإيابا، ويمسح الرأس مرة واحدة، لا يجوز تكرار مسح الرأس. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، وغسل القدمين كما قلنا قبل قليل يجوز تقديم اليسرى على اليمنى، والأفضل يقدم اليمنى على اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء، كان يعجبه التيامن في كل شيء. قبل هذا ذكرت الآن هو قضية الأذنين، مسح الأذنين. مسح الأذنين يكون مع غسل الرأس أو مع مسح الرأس، يمسح الرأس. طيب قال جاء في الحديث والأذنان من الرأس، الحديث جاء الأذنان من الرأس، والحديث فيه ضعف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان يمسح أذنيه صلوات ربي وسلامه. فإذا قلنا النبي كان يمسح أذنيه، قال أهل العلم معنى قوله الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس، وإذاك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا للأذنين، يعني بعد أن يمسح رأسه ما يضع يده في الماء ويأخذ ماء ويمسح أذنيه أبدا، وإنما البلل الذي في يده من مسح الرأس هو الذي يمسح به أذنيه، والسبابة لداخل الأذن يمسح بالسبابة داخل الأذن، والإبهام خارج الأذن. هكذا يكون مسح الأذنين. ولو مسح بطريقة أخرى بأصابع أخرى ما يضر، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه بهذه الطريقة، السبابة تكون من الداخل ينظف من الداخل، والإبهام من الخارج. وكان النبي إذا توضأ يمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نتكلم عن حديث الأذنان من الرأس، لأن البعض أخذ إلى أن مسح الأذنين أخذ أن مسح الأذنين ركن لأنهما جزء من الرأس، وهذا غير صحيح. الصحيح أن مسح الأذنين سنة وليس بركن من أركان الوضوء، وإنما الركن هو مسح الرأس وليس الأذنين من الرأس، أو ليست الأذنين من الرأس. إذن هذا بالنسبة لمسح الرأس. بعد ذلك ينتقل إلى غسل القدمين وليس مسح القدمين، لأن الآية جاءت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بفتح الهاء مفعول به وجوه، وأيديكم وامسحوا برؤوسي كسر وأرجل فتح، فدل على أن الأرجل تغسل لأنها معطوفة على الوجه واليدين، معطوفة على الوجه واليدين فتغسل القدمان، هذا لظاهر الآية. ثم الأمر الثاني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح قدميه أبدا، لم يثبت عنه ولا مرة واحدة. ونحن نتكلم كما قلنا قبل قليل عن 16 أو 17 ألف مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه مرة واحدة أبدا أنه مسح قدميه صلوات ربي وسلامه، بل كان يغسلهما صلوات ربي وسلامه. والدليل على هذا قول الآية وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم إلى الكعبين. فلو كان المسح هو المشروع لما كان لقوله إلى الكعبين معنى، فدل على أن الكعبين أنها تعمم، الرجل كلها القدم كلها إلى الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ الخارج من القدم، يعني على يمين الرجل اليمنى وعلى يسار الرجل اليسرى، التقاء الساق بالقدم، هذا العظم هو القدم، هو نهاية القدم، هذا العظم هو الكعب الذي هو نهاية القدم، ثم لك يبدأ الساق، فتغسل الرجل إلى هنا. وقلنا تخليل الأصابع سنة في هذه الحالة. إذن هذه أربعة أركان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول أهل العلم أدخل ممسوحا بين مغسولات. ما هو الممسوح؟ الرأس. المغسولات ما هي؟ الوجه واليدان والقدمان، هذه مغسولات، والرأس ممسوح. فدل هذا، لأن الأصل أن لا يفرق بين المتماثلات، لو كان ذكر قال إذا قمت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وأرجلكم من الكعبين، طالما أنها معطوفة على بعضها لماذا أدخل الرأس بينها؟ قال أهل العلم الحكمة من هذا أنه أراد أن ينبه على قضية الترتيب، فأدخل ممسوحا بين مغسولات لمراعاة الترتيب، فدل على أن الترتيب لا بد منه. وهذا أيضا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أخل بالترتيب أبدا، كما نعيد مرة ثانية ونكرر مرة ثانية، 17 ألف مرة تقريبا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلها يرتب كما جاء في الآية، فدل على أن الترتيب لا بد منه، فهو ركن من أركان الوضوء. نعم ذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيب سنة كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الأظهر والعلم عند الله أن الترتيب ركن لا بد منه. ونقصد بالترتيب الترتيب بين هذه الأركان، أما السنن فإنه لا يشترط فيها الترتيب. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره أنه غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مسح رأسه ثم تمضمض واستنشق. فهنا أخر المضمضة والاستنشاق إذا قلنا إنها تابعة للوجه أو قلنا إنها قبل الوجه بغض النظر، المهم أخرها، فدل على أنها سنة وأن ترتيب السنن ليس بواجب، يجوز عدم الترتيب في السنن. فلو أخر مسح الأذنين أو أخر المضمضة والاستنشاق أو أخر تخليل الأصابع، يعني هو تخليل الأصابع مع القدم على كل حال لا يمكن تأخيرها، المهم أن الترتيب إنما يكون في هذه الأركان الأربعة التي تؤدى في الوضوء. بقي الركن السادس وهو الموالاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما قضى صلاته رأى رجلا يعني قد توضأ وفي قدمه بقعة، يعني المكان لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد وضوءه وصلاته، فدل هذا على أنه لابد من الموالاة، ولم يقل له فقط اغسل القدم أو اغسل هذا المكان. ما المقصود بالموالاة؟ أن لا تكون فترة طويلة بين أعضاء الوضوء، مثل الأذان، الأذان الأصل فيه الموالاة، لو واحد جاء يؤذن مثلا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم جلس يتحدث مع شخص أو يأكل أو ما شابه ذلك من الأمور، يسولف كذا، زين، أو ذهب يحضر شيئا من السيارة أو شيء، ثم أكمل الأذان، نقول لا ما يصح هنا. لماذا؟ قطعت الموالاة. الموالاة هي المتابعة، أن يتبع الشيء اللاحق الشيء السابق وراه مباشرة، ما يفرق بينهما إلا بشيء يسير لعذر. فكذلك هنا الوضوء، فلو أن الإنسان مثلا وهو يتوضأ في وسط الوضوء مثلا بعد أن مسح رأسه مثلا قبل غسل قدميه، اتصل به شخص فأخذ الهاتف ويرد عليه، أي نعم كيف حالك طيب كذا، قعد له 3 دقائق مثلا يسولف معاه، يلا مع السلامة، راح وغسل قدميه، نقول لا ما يصح. لماذا؟ نقول قطعت الوضوء. طيب ماذا أفعل؟ تعيد الوضوء مرة ثانية، قطعته. لكن إذا كان القطع يسيرا، فمثلا إنسان يتوضأ ودق الهاتف مثلا، رفع الهاتف، قطع الوضوء، رفع الهاتف، قال فلان اتصل فيك بعد دقيقة، سكره، أو قال انتظر لحظة مثلا وجاء وأكمل الوضوء، هذا قطع يسير. فالقطع اليسير لا يضر، لكن القطع الطويل هو الذي يضر. فهذه هي الموالاة، وهي أن يتبع العضو اللاحق العضو السابق. هذه إذن أركان الوضوء وسننه. وبعد أن ينتهي من وضوئه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك هنا مسألة، وهي أن الإنسان أثناء الوضوء يجوز له أن يغسل بعض الأعضاء 3 وبعضها مرتين وبعضها مرة. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه 3 وغسل يديه 2، فيجوز في نفس الوضوء الواحد بعض الأعضاء تغسلها 3، بعضها مرتين، بعضها مرة، يجوز. وإن كان الأفضل أن يغسل كل عضو 3 مرات ما عدا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة. هذا بالنسبة لأركان الوضوء وسننه. ونعيد الأركان وهي 4 أو 6 عفوا: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفق من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل القدمين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والله أعلم. شوف الأسئلة الآن إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يقول: كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، وسنة النبي في الوضوء لكل صلاة؟ نعم، لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم، لا أعرف إلا مؤمن، لكن على كل حال لا يحافظ على الوضوء، يعني كلما انتقض وضوءه توضأ، هذا المقصود. وليس المقصود يحافظ على الوضوء يعني يمسك وضوءه ما يحدث، لا، لا يحافظ على الوضوء على استمرارية الوضوء، كلما انتقض وضوءه توضأ. بالعكس، هذا يؤكد الثانية وسنة النبي في الوضوء لكل صلاة. يقول: أنا مريض وعندي ماء يصعب علي الوضوء، والسهل علي أن أتيمم، ماذا أفعل؟ أتيمم أتوضأ؟ لا، الأصل وضوء، والأصل قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يعني أنت أدرى بنفسك، يعني هل تستطيع أن تتوضأ أو لا تستطيع؟ هل هناك من يمكنه أن يساعدك في الوضوء أو لا يمكن لأحد أن يساعدك في الوضوء؟ أنت تقدر هذه الأمور بينك وبين نفسك، هذه ديانة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإذا كنت تستطيع أن تتوضأ لكن فيه مشقة يسيرة، لا بس تتوضأ، أو يساعدك أحد يصب عليك الماء تتوضأ، فهذا هو الأصل. ولا يلجأ الإنسان إلى التيمم إلا في حال العجز أو عدم وجود الماء. عندي بالبيت مكان فيه مغسلة خارج الحمام ومغسلة داخل الحمام، هل أفضل الوضوء بالمغسلة داخل الحمام أم خارج الحمام؟ لا، خارج الحمام أفضل، حتى يمكنك أن تقول بسم الله للوضوء، لأن الأصل عدم ذكر الله في الحمام، سنبتعد عن هذا، وأنت تريد أن تقول بسم الله للوضوء فتتوضأ خارج الحمام أفضل، أو تقول بسم الله وتدخل للوضوء مباشرة، فيكون أيضا الفاصل يسير جدا بين البسملة وبين بداية الوضوء. يقول: أنا أحب أن أتوضأ عند قراءة القرآن حتى لو من التلفون، هل فيه أجر؟ طبعا يستحب للإنسان أن يذكر الله دائما وهو على طهارة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يدعو قال: قربوا لي الوضوء، توضأ ثم دعا صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإنسان يكون دائما على طهارة، ذكر الله يستحب أن يذكره الإنسان وهو على طهارة، بالعكس شيء طيب الإنسان يتوضأ قراءة القرآن أو غير ذلك. وأنا لا أخفيكم يعني لا أقول هذا مدحا ولا شيء، لكن أنا حرص بالدرس هذا الحين مثلا، كل الدروس أحرص أني ما أبدأ الدرس إلا أتوضأ للدرس، إذا كان وضوئي منتقضا فأحرص أني أتوضأ للدرس، أني أذكر الله وأذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحرص دائما تكون على وضوء حتى لو لم يكن هناك شيء. إنسان طيب أنه يكون دائما على وضوء، وإذا قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول الإغماء لمدة دقيقة هل يبطل الوضوء؟ والله ما أدري يعني هل في إغماء لمدة دقيقة ولا لا، لكن على كل حال إذا ذهب العقل بهذا الإغماء نعم يجب الوضوء، لأن العبرة هو ذهاب العقل، ذهاب العقل، لأنه قد يكون أحدث في هذه الدقيقة وهو لا يشعر سواء ريحا أو صوتا، يعني البول والغائط يبين لكن الريح والصوت ما يبين. فلذلك إذا أغمي على الإنسان نص أهل العلم على أنه ينتقض وضوءه بذلك، لأنه مظنة، مظنة لانتقاض الوضوء. الأصح أن لمس المرأة يبطل الوضوء أو لا يبطل الوضوء عندكم؟ والله عندنا منو حنا عشان عندنا، لكن على كل حال إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى سيكون حديثنا الجابلة، سيكون حديثنا عن مبطلات الوضوء. زوجي يعتمد علي بالتزامات البيت ويساعد المحتاج من ماله الخاص أو يتصدق، فهل فعله هذا صحيح؟ لا خطأ. الأصل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال أنفقه على ولدك، قال عندي رابع، قال أنفقه على عبدك، قال عندي خامس، قال أنت وشأنك. فالصدقة تكون بعد أداء الواجبات، يعني في هناك يعني مثل واحد يتصدق ولا يزكي ما يصير، الزكاة أولى، واحد يصلي النوافل ولا يصلي الفريضة ما يصير، واحد يصوم عاشوراء وست من شوال وكذا ولا يصوم رمضان ما يصير، ما يصير تبدأ بالنافلة وتترك الواجب. فالنفق على الزوجة والأولاد واجب، والتصدق على الناس سنة مستحبة، فلا يتقدم السنة على الواجب. نعم. أيهما أكثر أجرا وثوابا، النفق على البيت أو الصدق خارج البيت؟ لا النفق على البيت بس عند الاحتياجات، أنا أخشى أن تكون هناك يعني أشياء كمالية، وهو يرى أن ترك الكماليات هذه والصدق على الناس، أنا ما سمعت من الطرف الثاني ما أقدر أجيب يعني جوابا حاسما. لكن إذا كان يقصد الزوج مثلا أن الأساسيات أديتها في البيت، يبون كماليات، لا كماليات ملحوق عليها الآن الفقراء أو لا، هذا موضوع ثاني، صح كلامه هنا. نعم. هل من يغتاب شخصا آخر أمامي هل أخذ أنا إثم على الرغم أني لست راضية بقلبي؟ طبعا يعني الله سبحانه وتعالى يقول قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فلا يجوز أن نجلس في أماكن يعصى فيها الله تبارك وتعالى، فلذلك إما أن ننكر باليد بحيث منع الكلام، أو باللسان ننكر عليهم باللسان، أو بالقلب وهو الخروج. أما البقاء والسكوت هذا رضا حتى لو قال أنا ماني راضي، إلا إذا كان لا يملك ذلك، مثل طيارة واثنين قاعد يسولفون بجانبي وقاعد يغتابون، أنكرت عليهم ما طاعوني ما بيدي شيء خلاص ما أقدر أقوم وين أروح طيارة، فهذا موضوع آخر. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يخرج يخرج ما يبقى في هذا المكان، والله المستعان. حكم من يسب الناس في الشارع بسبب فوضى قيادة السيارة السيئة لبعض الناس نرجو منكم نصحهم، اي هذا صح هذا واقع، ان بعض الناس لا واحد لف عليه ولا يعني ضرب فرامل امامه او يعني المهم اخطا او شافه مسرع او شيء كذي دعا عليه ولا سبه ولا، قول الله يهديه، قول الله يحفظه، حود لسانك دائما الدعاء للناس لا الدعاء على الناس، والنصح للناس لا سب الناس. ما يجوز الإنسان يعود، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي صلى الله عليه وسلم، نعود ألسنتنا لا نسو، ليش تعصب ما يسوى، والله ما تستاهل تعصب، أنت اللي قاعد تتعب لما تعصب وتسب وتزبد وتلعن، شو الفائدة شو استفدت أنت، ماكو شيء ترى ولا شيء نهائي. وقد أعجبني عن بعضهم أنه نقل عن بعض الأجانب يقول قال أحدهما لصاحبي وهما كبيران في السن وهما مثقفان يعني من الأدباء عندهم هناك، قال له سأقول لك كلمتين يعني إن التزمتهما عشت سعيدا. قال ما هما؟ قال الأولى لا تهتم لصغيرة، يعني لا تهتم إلا لشيء كبير، لا تهتم لصغيرة، فوتها انساها، لا تهتم لصغيرة. انتهينا؟ قال انتهينا. قال الثانية، قال كل أمور الدنيا صغائر. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لا تهتم لشيء، لا تهتم لشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغضب إلا إذا يعني كان في الشرع فقط، إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، وما كان يغضب لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا الحكيم صلى الله عليه وسلم، وهذا قدوتنا. فكثر ما تقدرون لا تغضبوا إلا إذا انتهكت محارم الله، وإنسان يغضب لله هنا. أما أمور الدنيا هذه، واحد طلع من الإشارة، واحد مسرع، واحد لف علي، واحد تجاوزنا وجاء أمامنا، طاف، فوت، ترتاح، اضحك، اضحك، قول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، الحمد لله. احنا ما نسوي هالشيء هذا، احنا اكبر من ان نفعل هذا الشيء، بس خلاص تذكر نعمة الله عليك، لان هذا نقص الانسان لما يسوي هذه الاشياء. طيب، يقول بالنسبة للمضمضة في الوضوء، اذا وضع الماء في فمه ثم مجه دون ان يحرك الماء في فمه، او وضعه في فمه دون تحريكه ثم شربه، هل يبطل وضوءه؟ هل يجب إدارة وتحريك الماء؟ هذا لم يتمضمض، واحد أخذ ماء يشربه، هذا ما هي مضمضة هذه، أو أخذ الماء في فمه ورماه، ما هي مضمضة، ما يقال تمضمض، هذا إدارة الماء في الفم المضمضة. فلا نقول يبطل وضوء على الصحيح، نقولنا أن المضمضة سنة والله أعلم. معنى قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، أي نعم، قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، يعني دير أوليائي سيفعلون كذا، الكفار سيقتلونكم، سيشردونكم، سيؤذونكم، سيطردونكم، هذا التخويف، يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، أي يخوفكم من أوليائه، هذا هو ظاهرها والله أعلم. ما المقصود؟ ألا أجعل في قلبي غلا وحقدا على أي مسلم لكي أدخل الجنة. أي نعم، سامح الناس. هذا الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل صلى ركعتين ثم انصرف، فجاء يوم ثاني يوم ثالث والنبي يقول هذا الكلام عنه، سيدخل عليكم رجل يدخل نفس الرجل، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ثم طلب أن يضيفه فاستضافه الرجل، يقول ما وجدت يعني فيه يعني كثرة قيام ليل ولا كثرة عبادة، إنسان طبيعي جدا. فقال له، قال سمعت النبي يقول كذا، فما الذي فعلته، ما الذي يعني جعلك هكذا؟ قال والله لا أدري إلا إني لا أحمل في قلبي غلا لمسلم. خل قلبك نظيف، سامح الناس، فوت للناس، ربنا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، خلاص لا يجعل في قلبك غل، حتى لو أحد أخطأ عليك سامح، فوت، لا تجعل في قلبك غلا لأحد، والله المستعان. يقول لماذا لا يمكن للرجل أن يتزوج البنت التي لا تصلي، يمكن أن يتزوج غير المسلمة؟ حسب، إذا كانت لا تصلي يعني منكرة للصلاة وجاحدة للصلاة، هذا كفر، هذا كفر، هذه كافرة، لا يجوز الزواج بها. أما إذا كانت لا تصلي كسلا، لا تصلي كسلا، نقول لا تتزوجها، ليس من باب أن العقد باطل، وإنما يقول لا تتزوجها، ما ننصح أحد يتزوج واحدة هكذا، أقل أحوالها أنها فاسقة، أقل أحوالها، هذه كيف ستعيش معك، كيف ستربي أولادك؟ فعندما يقول أهل العلم لا يجوز أن تزوجها، أنها ليست صالحة، امرأة ليست، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين. لكن لو تزوجها وهي غير منكرة للصلاة لكن متكاسلة متهاونة، نقول الزواج صحيح. أما بالنسبة لليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية هذه جاء فيها النص، وأيضا نقول الأولى لا يتزوجها إنسان. وقد ذهب بعض أهل أنه لا يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية، لكن العقد صحيح. لكن عندما نقول يجوز الزواج منها أيضا على خطر، يعني أن الإنسان يتزوج يهودية أو نصرانية، لأنه ما الذي يضمن له أن أولاده يكونون مسلمين بعد ذلك؟ ما الذي يضمن له أنها ستسلم أولا؟ ثم ما الذي يضمن له أن أولاده سيتبعونه ولا يتبعونها؟ ولدينا من القصص شيء الكثير، ممن تزوجوا يهوديات أو نصرانيات ثم وقع بينهما خلاف، وذهبت المرأة مع أولادها وتنصر أولاده وصاروا يعيشون مع أمهاتهم، هل يصلح هذا؟ وإذاك نحن نقول العقد صحيح سواء تزوج التي لا تصلي أو تزوج اليهودية أو النصرانية، لكن التي لا تصلي أشد. لماذا؟ لأن التي لا تصلي حتى لو كانت كسلا، فبعض أهل العلم ذهب أنها كافرة حتى لو كسلا، فالمختلف في كفرها غير المتفق على جواز العقد عليها. فمن هذا الباب أن الزواج من التي لا تصلي أشد من الزواج من اليهودية والنصرانية. اليهودية والنصرانية جاء فيهما النص، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. بينما التي لا تصلي ذهب كثير من أهل العلم أنها كافرة، فكيف يتزوج إنسان امرأة احتمال كبير أنها مرتدة كافرة أشد من الكتابية قطعا. فلذلك قلنا أنه لا يجوز الزواج من هذه، ويجوز الزواج من يهودي ونصراني، لكن أيضا يكره، لا ينبغي أن الإنسان يتزوج يهودي ونصراني، أن الإنسان ما يدري ماذا يحدث مستقبلا، هذا إذا ما ارتد هو والعياذ بالله، كما ذكرنا عن المؤذن الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، كان مؤذنا ثم ابتلي بحب نصرانية فتزوجها وتنصر والعياذ بالله. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.